أعظم أعظم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام، جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب التفسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الرعد. قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال: أخبرنا أبو نعيم عن عبد الله بن الوليد وكان يكون في بني عجل عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن الرعد ما هو. قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا: صدقت. فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. قال: اشتكى عرق النسى فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها. قالوا: صدقت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله: حدثنا محمود ابن خداش البغدادي قال: حدثنا سيف بن محمد الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال: الدقل والفارسي والحلو والحامض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش نحو هذا. وسيف بن محمد هو أخو عمار بن محمد، وعمار أثبت منه، وهو ابن أخت سفيان الثوري.
نعم، هذا ما جاء في تفسير سورة الرعد في الحديث الأول: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن الرعد. فهذا معنى الرعد. فقال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى وكل الملائكة بما يجري في الكون، فالله عز وجل وكلهم بذلك. فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجره حيث ينتهي إلى حيث أمر. فكل ذلك بقدر سبحانه وتعالى: رعد وبرق، سحاب ومطر، شمس وقمر، برد وحر، كل ذلك بإذنه سبحانه وتعالى. والله عز وجل إليه يرجع مقادير هذا، فلا يملك أحد أن يصنع شيئا. ولهذا فالعباد عاجزون، تأتي الأعاصير فلا تستطيع قوة بشرية أن تمنعها، وإنما ينتظرون ماذا سيجري عليهم وماذا سيحصل لهم. هذا الذي يحصل ويجري، كما أنت ترى هذا الإعصار من قريب الذي أصاب أمريكا. ماذا صنعت أمريكا بحضارتها وقوتها وعنفوانها؟ ماذا صنعت؟ انتظرت، وأتى هذا من حيث لا تشعر ولا تعلم. إذا حصلت هزة، بركان، زلزال، ماذا يصنع الناس؟ ولا شيء. وهذا بس، هذه هزة ذكرى، سبحان الله. ولهذا يقول لك الزلزال ده قوته ايه، مش عارف ايه كده، كم جزء من الثانيه، كم جزء كده، يعني حاجات كده بالثواني تهدم بلدان بالثانيه، ها، وتدمر بالثواني. يعني لو ان الله سلط جنده بالثانيه، كيف لو ما هو اكثر من ذلك بالساعات؟ يعني تخيلوا مثلا لو زلزال دام ساعه، ها، لو الزلزال دام ساعة، يا ترى ماذا سيبقى على وجه الأرض في البلد في البلد التي أصابها الزلزال؟ يا ترى هذه ثواني يا أخوان، ثواني، وماذا ذلك يحصل؟ ما يحصل، واخد بالك؟ ولهذا يقول لك إيه بقى، قوانين أبنية، ويمتنون وكذا، ولا يدرون أن الزلازل هذه بدرجات أيضا على حسب ما يقدر له سبحانه وتعالى. فلا غالب لأمره ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وما أعلم جنود ربك إلا هو. شوف اجتمعت الأحزاب اجتماعا عظيما على رسول الله، وخرجت قريش وقبائل العرب بخيلها ورجلها وخان الميثاق العهد بنو قريظة، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ماذا بقي؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ليحاول أن يفكك هذا الحصار بأن يعطي بعض ثمار المدينة لبعض القبائل هذه السنة على أن يرجع من أجل أن يفتت هذا الحصار، وجمع الأنصار يستشيرون في ذلك، ماذا ترون؟ أنا أريد أن أعطي بعض القبائل شيئا من ثمار المدينة على أن يرجعوا. لكن ماذا قال الصحابة في خضم هذا الخوف ولهذا الظنون؟ إنما كانت عند المنافقين، أما الذين أمنوا فلما رأوا هذا قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فماذا قال الصحابة لرسول الله وقد استشارهم؟ استشار سعدا وسعدا فقال يا رسول الله، شوف خلي بالك نفس المنطق، يا رسول الله شيء أمرك الله به؟ تربوا يا جماعة، تربوا يا شباب، تربوا، نتربى يا اخوان، احنا نتربى بهذه الوقائع وهذه النصوص يا اخوان اللي عيش مع السنة. انا اقول في وادي والناس في وادي اخر، لا يمكن. صح الناس تفهم ازاي؟ الناس عندهم الترمذي، عندهم ابو داود، عندهم النسائي، عندهم ابن بطة، عندهم ابن ماجه، عندهم كذا. ما هذا الذي يغير الله به القلوب؟ ما في فرق بين زينب لما تسأل الرسول لزوجها تعطيه ولا لا، وبين سعد وسعد هنا؟ شوف قبل الجواب، قبل ما يقول لأن رسول الله نعطي أو لا نعطي، الأول نريد أن نعرف المساحة التي نتكلم فيها، هي مساحة النص والوحي، وبالتالي يكون الجواب سمعنا وأطعنا، كرهت نفوسنا أو قبلت، أو تكون المساحة الاجتهاد، أعطنا المساحة الأول النص فلا اجتهاد في مورد النص، الاجتهاد فالأمر إذن واسع، شيء أمرك الله به أو تفعله أنت من نفسك تريده لنفسك وقلته من نفسك، أو تفعله لنا خوفا علينا. يا الله، قال بل شيء نفعله لكم أي من أجلكم، إنما ما عند نص ولا النص من عندك، لا ولا النص من عندي، تأكدت من خلو المسألة من النص الخاص. إذن الاجتهاد كله مورد ولا لا؟ طيب يا رسول الله، لقد كنا والقوم في جاهلية وشر، وكنا لا نعطيهم شيئا من ثمارنا إلا قرا أو بيعا، ينضيف واحدا يا نبيع. أما وقد أعزنا الله بك وأكرمنا بالإسلام نعطيهم أموالنا؟ والله ما نعطيهم إلا السيف يا رسول الله. طبعا أنت بقى خذ من الفوائد، من الفوائد إيه؟ تربية أم، هي تربية أمه، هي تربية إيه؟ أمة. الله أكبر. فلهذا احنا نقول يا أخواني شوف وراء الإيه، وراء الأسئلة، وراء هذه المواقف، وراء ذلك تربية. هذه التربية إنما ساعد فيها أمران. أما الأول فصفاء المشرب، لأنهم أخذوا من أعظم مشرب بلا كدر. وأما الثاني فحسن القصد، لأنه ماذا يفيد الماء العذب في أرض سبخة؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب، ينزل أي مطر تحصل خضرة. مثل ما بعثني الله به، حديث أبو موسى عند البخاري، من الهدى والعلم كمثل غيث أنبت الكلأ الأول كمثل غيث إيه؟ أصاب أرضا هذا الغيث وتلك الأرض، أرض جيدة فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أقل جودة أمسكت الماء لكنها لم تنبت فانتفع الناس بالماء، ثالثة لم تمسك ماء ولم تنبت كلاء. فذاك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. يبقى عندنا هذه التربية وهذه المواقف وهذا المعدن الذي لم يتكلف في المواقف ردا وامتثالا، رجع إلى أمرين: صفاء المشرب، حسن القصد، الأرض تقبل والغيث ينزل، إنما أنا قاس والله يعطي، ما عليك إلا إن عليك إلا، وما على الرسول إلا. يبقى هنا رجع، فإذا كان المشرب صافيا والقصد خالصا حصلت بركة العلم وحصلت بركة الانتفاع. فإن كان المشرب كدرا أو كان القصد سيئا، علوا في الأرض، ابتغاء شهرة، إفسادا، فتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة المتقين. فماذا كانت؟ أرسل الله ريحا على هؤلاء الأحزاب، ففرق الله عز وجل الجمع وردهم خائبين خاسرين، بلا طمرة تبذل وبلا دم يراق، من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب. ومن أجل ذلك يجعل له مخرجا ويرزقهم حيث لا يحتسب، تلك اللغة بعيدة، كيف تأتي بالناس إليها؟ صعب. الناس يريدون نقعد وتأكلنا، نقعد وتشربنا، نقعد وتمام، نقعد مفيش غلاء أسعار، نقعد وكذا، نصلي ونجوز العيال، نصوم والرواتب تحسن، نجاهد ونجيب مغنم، هكذا حال الناس. لكن الناس تقول أصلي عبادة، أصوم طاعة، أجاهد رفعة للإسلام، نعم.
قال رحمه الله: باب ومن سورة إبراهيم عليه السلام. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن شعيب بن الحباب ابن حبحاب عن شعيب ابن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع عليه رطب فقال مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها قال هي النخلة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار قال هي الحنظل قال فأخبرت بذلك أبا العالية فقال صدق وأحسن قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو بكر ابن شعيب بن حبحاب عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحوه بمعناه ولم يرفعه ولم يذكر قول أبي العالية وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة وروى غير واحد مثل هذا موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير حماد بن سلمة ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم يرفعوه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه نحو حديث قتيبة ولم يرفعه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال في القبر إذا قيل له من ربك وما دينك ومن نبيك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال تلت عائشة هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض قالت يا رسول الله فأين يكون الناس قال على الصراط قال هذا حديث حسن صحيح وروى من غير هذا الوجه عن عائشة
نعم قال من سورة إبراهيم ذكر حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أتي بقناع عليه رطب أي بطبق يعني طبق عليه رطب فقال مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها قال هي النخلة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار قال هي الحنظلة قال فأخبرت بذلك أبا العالية فقال صدق وأحسن وهذا مثل لكلمة التوحيد بمحسوس يرى فإن النخلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وهي لا تخلو من نفع فنفعها عظيم في كل أجزائها وكذلك كلمة التوحيد فهي الكلمة الطيبة وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى هي الكلمة التي انقسمت الخليقة فيها إلى قسمين وهي الكلمة التي جعل الله من أجلها دارين وهي الكلمة التي جاهد من أجلها النبي والصحابة فما جاهد النبي وأصحابه بل ولا جاهد الأنبياء كلهم إلا من أجل هذه الكلمة فلم يقدموا على التوحيد شيئا لم يأتي النبي بإصلاح السياسة أولا ولا الاقتصاد أولا ولا بالنهي عن بعض المحرمات أولا من زنا وربا رغم وجود يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولم يقل له يا أيها المدثر قم فانهى عن الزنا وعن الربا بل تعلمون أن من آخر آيات الأحكام نزولا الآيات التي فيها تحريم الربا سبحان الله كم بين يا أيها المدثر ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا كم بين يا أخوان هذه في أول الإسلام وهذه في آخر الإسلام. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم الآية في المدينة أو في مكة؟ في المدينة. الأمر بالصلاة بعد كم سنة من الأمر بالتوحيد؟ 10 سنين، وهي أعظم الأوامر بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. فأجل كلمة جهد من أجلها الصحابة، أجل شيء جهد من أجله الأنبياء جميعا، كلمة التوحيد. ولهذا ذكر الله عز وجل عن كل نبي من الأنبياء أتى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم أتي بعد ذلك ولا تنقصوا المكيال والميزان إلى غير ذلك، النهي عن المعاصي، النهي عن المعاصي. فالتوحيد، والتوحيد أولا، التوحيد قبل السياسة قبل الاقتصاد، لأنه ما يستقيم سياسة ولا اقتصاد ولا إعلام ولا تعليم إلا بعد استقامة الإيه؟ بعد استقامة التوحيد، وكل شيء ينطلق من التوحيد ولا يستغني بعد ذلك عن التوحيد. إنك تقدم قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. توحيد الله عز وجل، أن يوحد الله في رواية إلى أن يوحد الله، هذا أعظم ما جاءت به الرسل والأنبياء، هذا الذي ركز عليه الرسل والأنبياء. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون إيه شرك، ويكون الدين كله لله، كله لله. فهي كلمة أصلها ثابت في القلب وفرعها في السماء، تؤتي أكلها على الجوارح وفي التصرفات والأعمال. ولهذا كان الإيمان قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، فلا إيمان بلا عمل قلب وعمل جارحة، أي إيمان هذا؟ لأن الإيمان بالكلمة يقتضي مقتضيات ولوازم تظهر على الجارحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. فكلمة التوحيد لو كان الاعتقاد صحيحا والنطق سليما لأثمر ذلك عمل الجارحة وعمل القلب. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا هو الإيمان يا أخوان، هذا هو الإيمان الشرعي، هذا هو الإيمان الشرعي، قول اللسان تصديق الجنان عمل الجوارح والأركان، أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولهذا لما يقول أهل السنة، بعض أهل السنة، فالأعمال فرع لهذا، ليس يقصدون الفرع الذي يثبت به، يثبت الأصل بدونه، وإنما لا، إنما الفرع الذي ينبثق عن الأصل، وإلا فالأصل مع فرعه هنا أصل في حصول الإيمان، فلا يصح الإيمان بدونه، فلا يصح الإيمان بدونه. ولهذا لابد من قول اللسان وتصديق الجنان وأصل عمل القلب وأصل عمل الجارحة للتلازم بين أصلي عمل القلب والجارحة. هذا الأصل الذي إن نقص عنه الإنسان كفر، أما كمال عمل القلب وكمال عمل الجارحة فذاك مما يتفاوت فيه الناس، وإنما يكون ذلك بتحصيل الواجبات واجتناب المحرمات. فإن أنقصت واجبا أو ارتكبت محرما نقص من إيمانك بقدره، أما إذا ما عندك أصل عمل قلب أو أصل عمل جريحة فلست بمؤمن. وإن قلت أنا قائل مصدق فإن القول لا يعتبر إلا بتصديقه، وإن التصديق لا يكون تصديقا مع التكذيب بالجارحة، فذاك لا يقبل، فذاك لا يقبل. فلا بد من أصل الإيمان مع أصل الإسلام، لا بد من إيمان مع إسلام. ولهذا تناوبا، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. ثم ذكر حديث البراء: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وقال ذاك في القبر إذا قيل لهم من ربك وما دينك ومن نبيك. فهذه الآية دليل على عذاب القبر ونعيمه, دليل على عذاب القبر ونعيمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين كان يتعوذ بالله من عذاب القبر قبل أن يسلم من صلاته, استعيذ من أربع, يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فليقولون العذاب والنعيم لا يدل عليه شيء في القرآن, لو ما دل عليه في القرآن دلت السنة كفت, لكن القرآن دل على ذلك, دل على عذاب القبر ونعيمه بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. وإن أقواما إذا جاء شيء في السنة وما جاء في القرآن قالوا لم يأتي في القرآن ولا يأخذون السنة, وإذا جاء شيء في القرآن والسنة قالوا ما حصل الإجماع, وإذا حصل الإجماع قالوا خالف فلان فلا سبيل. نعم, في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض, قالت عائشة يا رسول الله فأين يكون الناس, شوف السؤال والاستشكال, يوم تبدل الأرض غير الأرض أين يكون الناس, قال على الصراط. هنا كلام يحسن أن نقوله, قال صاحب المبارك فور هنا قال يقول قال صاحب فتح البيان في تفسير هذه الآية يوم أيذكر وارتقب يوم تبدل الأرض المشاهدة, الأرض يعني المشاهدة هذه غير الأرض, يقول ولتبديل, والتبديل قد يكون في الذات كما بدلت الدراهم بالدنانير, وقد يكون في الصفات كما بدلت الحلقة خاتما, والآيات تحتمل الأمرين, يعني يكون تبديل في الذات, الأرض هذه تبدل في ذاتها فيؤتى بأرض أخرى, أو تبدل في الصفات يعني أن الأرض هي هي ولكن بدلت صفاتها فتكون أرضا نقية جديدة, فإما أن يعود التبديل إلى الذوات وإما أن يعود التبديل إلى الصفات. فيا ترى يوم تبدل الأرض في ذاتها, وطبعا من لازم تبديل الذات تبديل الصفات, من لازم تبديل الذات تبديل الصفات, وليس من لازم تبديل الصفات تبديل الذات, تبدل الصفة مع بقاء الذات, أما إذا بدل الذات يعني والصفة. والسماوات وبالثاني قال الأكثر اللي هو تبديل الصفات, يعني يقول الآية تحتمل الأمرين وبالثاني قال الأكثر. والسماوات أي وتبدل السماوات وغير السماوات لدلالة ما قبله عليه على الاختلاف الذي مر, يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات, يعني السماوات معطوفة على الإيه؟ على الأرض, وإن لم يأتي الفعل في السماوات إنما أتى الفعل في الأرض. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات مالها, يعني وتبدل السماوات غير السماوات. نعم, وتقديم تبديل الأرض يقول لدلالة ما قبله عليه على الاختلاف الذي مر, وتقديم تبديل الأرض لقربانها ولكون تبديلها أعظم أثرا بالنسبة إليه, يعني لماذا ذكر تبديل الأرض وأما السماوات عطفت ولم يذكر فيها الفعل, يثنى الفعل فيها, قال لقربانها وهي التي تعيش عليها, ولكون تبديلها إيه أعظم أثرا بالنسبة إلينا لأننا نعيش على الأرض. أخرج مسلم وغيره من حديث ثوبان قال جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظلمة دون الجسر. وأخرج مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. هنيئا لك شيخ. ومين يا أخوان؟ الواحد لو قبل شيخ ولو لقاء واحدا من مشايخ الكبار ظل يفخر به, وحق له أن يفخر طبعا, حق الواحد أن يلقى ابن باز لو مرة واحدة أو العثمين لو مرة واحدة ويحمد الله على ذلك. كيف إذا كان شيخك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هنيئا لها. ولهذا كانت نعمة التلميذة النجيبة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، ماذا قالت عائشة؟ قالت هذا نهي عن الصلاة، الأغبياء دول اللي يقولوا أن النبي نهى عن الصلاة، النبي قصده الصلاة في القبر، الأغبياء دول. ما قالت عائشة؟ قالت يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. يبقى هنا قاعدة إيه؟ أن العبرة ليست بل بعموم اللفظ، غير أنه خاشية أن يتخذ مسجدا أو خوشية أن يتخذ مسجدا. يبقى لجأت إلى الحكمة والعلة. وكثير جدا، شوف يا رسول الله أليس يقول الله عز وجل الحديث في البخاري لما قال النبي من نقش الحساب إيه عدل، فقالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فما هو في حساب هوت بدون إيه؟ بدون عذاب. أليس الله يقول فسوف يحاسب؟ وانتبه إلى إيه؟ انتبه إلى الاستشكال الفوري والدقيق جدا. يعني لو ما أجاب النبي لبقي الأمر مشكلا، من نوقش الحساب عذب. طيب فسوف يحاسب حسابا يسير، إذا في حساب يسير والحساب اليسير صاحبه إيه؟ ينقلب أهله مسرورا، ما عذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الحساب، وإنما ذلك العرض، هذا العرض وليس هو الحساب المراد من قولي يعذب. فدل هذا يا إخوان على أن النصوص لها دلالات، وأن العالم بدلالات النصوص العلماء، ولهذا لا غنى عن فهم العلماء للإيه؟ النصوص. ولهذا قد يأتيك الظاهر، والظاهر هذا له دلالة لا يراد، نعم الأصل العمل بظاهر النصوص، لكن إذا دل دليل على أن المراد ليس الظاهر قلنا به. فأولئك هم كافرون لا ترجعوا بعد كفارا، والله لا يؤمن ثنتان في الناس هما بهم كفر في حكم الجاهلية. وهكذا فقالت أنا أول من سأل النبي عن هذه الآية في أوليات، ولعلنا إيه خلاها مشروع نعملها أوليات الصحابة. لقد كنت أعلم أن أحدا لنا سأل عن هذا قبلك أبا هريرة، يبقى أول خلاها أول هذه أوليات الصحابة في أسئلتهم أنا أول. نعم الأوائل ذكر في الأول من حيث أي نعم. قال والصحيح على هذا، فقالت أول أنا أول من سأل النبي رسول الله عن هذه الآية، قلت أين الناس يومئذ؟ قال على الصراط. والصحيح على هذا إزالة عين هذه الأرض، وأخرج البزار وابن المنذر والطبراني في الأوسط والبيهقي وابن عساكر وابن ردنوي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال أرض بيضاء كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل بها خطيئة. قال البيهقي والموقوف أصح. وفي الباب روايات وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة، وثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي وفيهما أيضا. من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده. وقد أطال القرطبي في بيان ذلك في تفسيره وفي تذكرته، وحاصله حاصل كلام القرطبي وحاصله أن هذه الأحاديث نص في أن الأرض والسماوات تبدل وتزاد، ويخلق الله أرضا أخرى تكون عليها يكون عليها الناس بعد كونهم على الجسر وهو الصراط، لا كما قال كثير من الناس إن تبديل الأرض عبارة عن تغيير صفاتها وتسوية آكامها ونسف جبالها ومد أرضها. ثم قال وذكر شبيب بن إبراهيم في كتاب الإفصاح أنه لا تعارض بين هذه الآثار وأنهما تبدلان كرتين، إحداهما هذه الأولى قبل نفخة الصعق والثانية إذا وقفوا في المحشر، وهي أرض عفراء من فضة لم يشفك عليها دم حرام ولا جرى عليها ظلم، ويقوم الناس على الصراط على متن جهنم. ثم ذكر في موضع آخر من التذكرة ما يقتضي أن الخلائق وقت تبديل الأرض تكون في أيدي الملائكة رافعين لهم عنها. قال في الجمل فتحصل من مجموعة كلامه أن تبديل هذه الأرض بأرض أخرى من فضة يكون قبل الصراط، وتكون الخلائق إذ ذاك مرفوعة في أيدي الملائكة، وأن تبديل الأرض بأرض من خبز يكون بعد الصراط، يكون بعد الصراط من فضة هذا قبل، من خبز يكون بعد الصراط، وتكون الخلائق إذ ذاك على الصراط، وهذه الأرض خاصة بالمؤمنين عند دخولهم الجنة. انتهى ما في فتح البيان. الله أعلم، يعني الأمر محتمل ولا يجزم بهذا، والله عز وجل ذكر التبديل، وعائشة لما سألت أين يكون الناس ولم يتنص في تحديد التبديل أو في الصفات أو في الذوات، المهم أنه يحصل تغيير وتبديل، إما أن يكون في الذات وليس ذلك على الله عز وجل ببعيد والله قادر على كل شيء، أو يحصل تبديل في الإيه في الصفات. المهم أن الأرض التي يحشر عليها الناس ليست على صفة الأرض التي يعيش عليها الناس الآن، سواء تبدلت ذاتها أو تبدلت إيه صفاتها. طيب نقف عند سورة الحجر. الضرورة الايه؟
ما هي الضرورة التي تفضل على الناس انهم عليهم سواديها تسقط؟ ما هي الضرورة التي
ان احنا نتمكن نمكن للرئيس، ومن ثم الرئيس يطبق الشريعة بعد هذا. يقول سائل من سجد للقبر أو شخص سجود تحية فهل يكون شركا أم كبيرا من الكبائر؟ ولو كان شركا فكيف أبيح في شريعة يوسف؟ أما إذا سجد تحية شخص لشخص سجد له تحية وهو يستحضر وعالم بأن سجود العبادة ما يجوز وسجد تحية، فهذا إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون عالما، فإن كان جاهلا فإنه يعذر في ذلك كما حصل من معاذ رضي الله عنه، جاهل يظن أن هذا باب التعظيم، أو حمله موقف من المواقف فأذهل عقله فمن شدة فرح مثلا أو بشرى شخص له بشيء فإذا به يسجد له وقد ذهل عقله فلم يعي ما يصنع، مثل هذا يعذر. أما إذا سجد وهو عالم تحريم السجود لغير الله سبحانه وتعالى وأن هذا حرام في شرعة الإسلام فهذا على خطر عظيم، ويصعب أن يقال إنه سجد تحية وهو يعلم أن سجود التحية لا تجوز في شرعة الإسلام، يصعب أن يصدق في هذا، كيف يصدق في هذا وهو يعلم تحريم ذلك إن كان جاهلا بالحكم، وإن كان لا يعلم بأن هذا سجود محرم أو فعله على وجه الذهول، هذا الذي يكون فيه حكم معاذ بن جبل رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عليه بهذا. أما اللي يسجد ويقول أنا أسجد التحية وهو يعلم أن هذا السجود ممنوع فإن هذا لا يصدق في هذا. يقول السائل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم من سب الدين؟ هل يكون كافرا كفرا أكبر مخجما من الملة أم الأمر فيه تفصيل؟ على العلم أننا قرأنا كلام ابن تيمية في الصارم يقول إن سب الله أو سب رسول أن سب الله وسب رسوله كفر ظاهر وباطن، سواء كان السب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحيلا أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل، ولم يذكر تفصيلا مثل الذي ذكره بعض أهل العلم عليهم رحمة الله. لاحظ يا أخي في فرق بين سب الدين وسب الله وسب الرسول وسب الإسلام. فمن سب الله، سب الرسول، سب القرآن، سب الإسلام كفر، ولا ينظر ما تعتقد أو ما تعتقد. إنما الاعتقاد في المكفرات التي تكون بالاعتقاد، لأن عندنا المكفر إما أن يكون بالاعتقاد أو بالقول أو بالعمل أو بالشك. فالمكفرات أقوال، أعمال، اعتقادات، شك، كفر النفاق، كفر الشك، كفر الإعراض، كفر التكذيب، كفر الجحود، كفر الاستحلال. وليس التكفير شيئا واحدا أو المكفر شيئا واحدا يقال بالاعتقاد أو بالاستحلال أو بكذا، إنما الكفر أنواع. فمن سب الله، سب الرسول، سب الإسلام، سب القرآن، فإنه يكون كافرا ولا ينظر إلى اعتقاده. وهذا الذي قصده شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى، يقول سواء كان السب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحيلا أو كذا، طالما أن يعلم أن هذا سب الله ورسوله يبقى خلاص قصد اللفظ. فإذا قصد اللفظ ترتب الحكم. وأقصد بقصد اللفظ يعني إيه؟ يعني رجل في البنج سب الله ما يكون كافرا لو ما قصد اللفظ. رجل في غيبوبة سب الله، رجل جاء إغماء، رجل ذهل، رجل كذا، رجل أراد أن يدعو الله فسب الله. أقصد بهذا قصد اللفظ مش قصد السب، انتبهوا، مش قصد السب، قصد اللفظ مش قصد السب، قصد اللفظ، يبقى هذا ترتب على الأحكام ولا ينظر إلى اعتقاد. إنما نقول قصد سوى مش قصده سب الله، سوى قصده ما ينظر، لأنه ما في أحد على وجه الأرض قصده يدخل النار. زي ما البعض لما سئل يقول للصوفية يحبون الله ورسوله وليس قصدهم منهم يدخلوا النار، وفي أحد قصده يدخل النار؟ وفي أحد قصده؟ حتى المشركون لما عبدوا غير الله ماذا قالوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لكن قصد اللفظ، قصد اللفظ ضده إيه؟ ضده الذهول، ضده إلا إنه مثلا أراء الخطأ، أراد أن يدعو فسب، أراد أن يسب شخصا فجاء الإسلام على لسانه، فهذا لا ينظر فيه. سب الله، سب الرسول، سب الإسلام ما ينظر فيه. أما الدين، سب الدين ففيه التفصيل. تفصيل من جهة إيه؟ من جهة أن الدين لفظ أطلق على معان، قد يطلق الدين على الجزاء، قد يطلق الدين على العمل، قد يطلق الدين على الإسلام. فماذا قصدك من هذا؟ فيسب دينه أي عمله، طريقته، فعل هذا. فإن سب الدين يريد الإسلام فهذا حكم من سب الإسلام. إن سب دين عمله فهذا على نيته. فلما كان الدين من الألفاظ المشتركة تعين التفصيل. أما الإسلام، أما القرآن، أما الله، أما الرسول، ليس من الألفاظ المشتركة. نعم. يقول بعض من ينسب إلى علماء الأزهر إذا قال ما يوجب الشرك والكفر هل يعذر بالجهل؟ إيه يعني أي شرك يعني أي كفر؟ هذا لابد يكون في تفصيل عين المسألة نفسها، عين المسألة نفسها. الشرك أصغر وأكبر، والكفر من المخرج وغير المخرج. الكفر في تفصيل، شرك في تفصيل. لكن لو أتى بشرك دعا غير الله عز وجل ما في فرق بين رجل الأزهر وغير الأزهر، إذا دعا غير الله عز وجل، إذا سجد للقبر، إذا إلى آخره، فهذه من الشرك. إذا أتى الشخص بها فإنه يكون مشركا بتوافر شرطه. نعم بتوافر شرطه، يعني واحد مثلا يقول لك أنا أدعو، يكون من العلماء أو اللي بيدرسه، يقول لك مثلا أنا أدعو بدويا ثم أنا أرجو بذلك شفاعته وأرجو بذلك كذا، وأنا ما أدعو صاحب القبر إنما مش عارف أدعو كذا لكي كذا، هذا لا يعذر. ليه؟ لأنه فهم الخطاب، هذا رجل عالم عنده فهم الخطاب. نعم. ماذا نقول في حديث نظر عائشة الحبشة وهم يلعبون، وكذلك حديث اعتد عند أم مكتوب فإنه رجل أعمى فبعين عنده ثيابك، أفلا يدلان على جواز نظر المرأة إلى الرجل إذا أمنت الفتنة مع ضعف حديث أفعميوان أنتما؟ أما نظر المرأة إلى الرجل هذا نعم قال به بعض أهل العلم، وفرق بين نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل. أما نظر الرجل إلى المرأة فقال محرم لأن المرأة عورة، ولهذا أمرت بتغطية بدنها. أما نظر المرأة إلى الرجل فعلقوه على خشية الفتنة، وأما إذا لم تخشى فتنة فإن المرأة تنظر إلى الرجل. واستدلوا على هذا بمثل حديث عائشة هذا حينما نظرت إلى الحبشة، وأيضا من جهة النظر قالوا لأن الرجل ليس عورة، ولو كان الرجل عورة لا يجوز النظر إليه من المرأة، لأمر أيضا بالتستر، لأمر بالتستر. هذا القول. والقول الثاني أنه يستوي في ذلك الرجل والمرأة في الحكم، لقول تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وأن مسألة إذا أمنت الفتنة أو لم تأمن فإن هذا وصف غير منضبط، لأن المرأة قد تنظر إلى الرجل، ومعروف أن الشيطان إنما يزين المرأة للرجل ويزين الرجل للمرأة، وأن النظر ولو ادعت أنه غير فتنة قد يفضي إلى الفتنة ويفضي إلى التعلق، وإبليس يفعل ما يفعل جراء ذلك، والله عز وجل ما فصل وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، يغضضن أبصارهن عن إيه؟ عن موضع الفتنة فقط. هذا عام وهذا الذي تطمئن إليه النفس. أما نظر عائشة إلى الحبشة فهؤلاء من الغلمان، ومعلوم أن المرأة مع العبد ومع الغلمان غير المرأة مع الحر، ولهذا يدخل عليها ويخرج، أو يقال هؤلاء لم يبلغوا حد البلوغ، يعني لم يصلوا إلى حد البلوغ. نعم. حديث اعتدي عند ابن مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين عنده ثيابك، طب وده فيه إيه؟ هل فيه نظرة إلى ابن مكتوم، ولا فيه أمنها عند ابن مكتوم؟ أمنها عنده، وقد تأمن المرأة في بيت رجل ولا تأمن في بيت رجل آخر بغض النظر عن الاختلاط أو النظر، إنما قال تأمنين عنده، هذا الرجل ما يطلع عليك لأنه أعمى، لكن فيها أنها تطلع عليه، فيها أنها تجتمع به، هل يقال بالخلوة مع الأعمى بناء على أنه أعمى ما يراك، هل يقال بالخلوة مع الأعمى، هل يقال بالمصافحة مع الأعمى، هل يقال بالسفر مع الأعمى؟ فقف عند مورد اللفظ، هذا فيه الأمن منه، وليس فيه إباحة النظر إليه. نعم. يقول السلام الذي يكون بين الناس برفع اليد هل هذا يكون فيه نهي، وفيه حديث فيه أن النصارى يسلمون بالإشارة اليهود، وهل يكون هذا من التشبه؟ السلام باليد والكف فيه تفصيل، إن كان بالكف مجردا عن النطق فيقول هكذا يشير فهذا من التشبه، وإن كان مع النطق فليس من التشبه، السلام عليكم هذا ليس من التشبه، فإذا الإنسان قد يحتاج إلى ذلك مع طول الايه المسافة السلام عليكم، فهذا ليس من التشبه. إنما لو اقتصر على شرط اليد فقط هذا من التشبه، فإنهم يسلمون ويشيرون بأيديهم، أما مع النطق باللسان فليس هذا من الايه، ليس هذا من التشبه. أو إذا احتاج أي إنسان كما في الصلاة، كما جاء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو في قباء، فكان الصحابة يدخلون عليه فيسلمون عليه، فيشير صلى الله عليه وسلم بيديه بيده هكذا يشير النبي، فليس هذا من التشبه. يمنع من النطق هنا صلى الله عليه وسلم أنه في الصلاة، وإن في الصلاة لشغلا، ولهذا البعض جوز إلقاء السلام على المصلي أنه لا بأس إذا دخل ورجل يصلي أنه يسلم عليه، والثاني يشير إما بالإصبع أو بالكف. فالممنوع إذن الاكتفاء بإشارة اليد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر وأنا في نيتي أن أعود إلى بلادنا، ما الدليل على أني أتم الصلاة بعد مدة محددة؟ ما أفهم السؤال. النبي قصر صف صف معروفة ديت، وأنا في نيتي، أنت مين بقى؟ يعني أنت في أنت من؟ أنت مسافر ولا على ظهر سير ولا مقيم مستوطن يعني؟ وأنا في نيتي أن أعود إلى بلادي، ما الدليل على أني أتم الصلاة بعد مدة محددة؟ على كل أنت مسافر، إن كنت على ظهر سير، كنت على ظهر السير تنزل من مواصلة لمواصلة، هذه تقصر الصلاة وتجمع بينها. أما إذا نزلت مستوطنا مكانا تقيم فيه شهر اثنين ثلاثة أربعة يوم اثنين خمسة، فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. قول من يرى أن القصر والإتمام على حسب المدة التي تقيمها، ثم هؤلاء اختلفوا في المدة نفسها، وقوم قالوا بأن المدة هذه لا أثر لها، إنما الوصف هو الذي له أثر. فالناس قسمان، مقيم ومسافر. مقيم صاحب البلدة، مسافر ليس بصاحب البلدة. فإذا لم تكن مقيما فأنت مسافر، ولو استوطنت سنة، وهذا قول شيخ الإسلام، يعني أنا مسافر إلى السعودية سأبقى في السعودية سنة، أنا مدرس سأبقى في السعودية سنة، أنا حكم المسافر، لست من أهل السعودية ولا من أهل البلد. الجمهور على جعل وصف ثالث وهو المستوطن. فالناس ثلاثة أقسام: مقيم ومسافر ومستوطن. الذي استوطن المكان فهذا يأخذ حكم المقيم، ثم اختلفوا في المدة، منهم من قال أربعة أيام يعني عشرون صلاة، ومنهم من قال أكثر، ومنهم من قال أقل، اختلفوا بذلك. والحقيقة ناظر إلى الأدلة لا يجد دليلا جازما صحيحا صريحا يحدد إقامة، بل الوارد كما في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم من الذين كفروا، مجرد الضرب في الأرض وغير ذلك. وليس في الشرع مدة يحدد، إذا قام أربعة، إذا قام خمسة، إذا قام سبعة، إذا قام ثلاثة. وقول الجمهور في ذلك يعتمد على أحاديث هي يستأنس بها، لكن لا يطمن الإنسان بأن يجزم بأنها المرادة، كحديث الصحيحين حينما قدم النبي في حجته فأقام بمنى بمكة أربعة أيام، ثم انتقل إلى منى فقالوا هذه الأربعة هي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر صلاته، فقالوا هذا هو الايه هو الحد، فإن زاد على الأربعة يعني 21 صلاة فإنه يتم. طب ما يدرين النبي لو زاد عن ذلك أتم، ما يدرين. وأيضا قد جعل للمسافر حد ثلاثة أيام لما أمرهم النبي بالرجوع، فجعل ثلاثة أيام إلى غير ذلك من الأشياء التي قد يعني يستأنس يقال هي أفضل من الرأي، لكن ليست جزيمة في ذلك. ولهذا نقول المسألة الحقيقة مسألة اجتهادية، والاجتهاد فيها بقوة. فلهذا الإنسان يعني يبني على الاحتياط في ذلك. هذا إذا طبعا أجمع إقامة، أما إذا ما أجمع إقامة فالكل متفق على أنه لا يقصر، على أنه يقصر إذا ما أجمع إقامة، أسافر بكرة بعده بعد كذا وهكذا، هذا لو بقي أياما طويلة. وعليه هذا النوع من الأدلة استدل به طائفتان، من قال بأنه لا مدة فأخذ بقصر النبي 19 ليلة أو كذا أو يوم، ومنهم من قال لا هذا لأن النبي لم يحدد. وعليه فهو متفق على من لم يحدد هذا يقصر ولو أقام ما أقام، أما إذا حدد هل يتم أو يقصر، هذا هي مناط الخلاف بين أهل العلم في هذا. والحقيقة ليس في شيء مرفوع صريح في هذه المسألة، والاجتهاد لها فيها مجال، وطالب العلم يعمل بما يراه راجحا في هذا. نعم. صحيح. ما احنا قلنا هذا النوع، ما هو لا في اثار كثيره، احنا نقول هذا النوع من الادله هم تنازعوا في دلالته، هل هو للمقيم، هل هو لبيان انه ما في مده تحدد وبالتالي اذا اقمنا سواء حددت او لم تحدد، هذا القول اللي انت ذكرته الان هو قول من قال بانه ليس هناك مده، تقيم يوم تقيم اثنين تقيم سنه تقيم عشرة تقصر ما اقامت. الايه لأنهم حملوها كما قلت لك، حملوها على عدم إيه؟ جمع النية على الإقامة، حملوها على عدم جمع النية على الإقامة، يعني أسافر بكرة أسافر بعدين أسافر كذا، فحملوها على هذا. وأما إنه يقيم أخذ بقى الأدلة الأخرى زي حديث النبي في الصحيحين اللي هو ذكرته لكم، وزي حد المهاجر إنه ما يبقى أكثر من ثلاثة أيام وغير ذلك، حملوها على هذا. لكن هو الحقيقة النفس ما تستريح إلى هذا، ما تستريح لهذا، والمسألة فعلا قوية يعني في اجتهادها. ولهذا نقول طالب العلم إذا كان عنده يعني ترجيح في هذا يلجأ إليه، وإلا فقد يؤخذ بالاحتياط في هذا. نعم، يعني يؤخذ بالاحتياط في هذا، وإن كان الاحتياط ليس يعني دليلا، ولكن هو مسلك إذا اشتد الأمر واشتد اللبس في المسألة هو مسلك وليس دليلا. رجل استوجب حدا ولم يقم عليه ولكنه تاب، قلت منه في المشيئة حفظكم الله، ولكنه تاب في المشيئة، استوجب حدا ولم يقم عليه ولكنه تاب. نعم، يعني تحت المشيئة في هذا الحد هل يعاقب عليه أو لا يعاقب؟ نعم، هو في المشيئة لحديث عبادة عند البخاري قال فمن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستراه الله فأمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. هذا غير مسألة التائب من الذنب، فالتائب من الذنب ليس تحت المشيئة، إنما يتوب الله عليه إن تاب بشرطها، إن كانت التوبة توبة نصوحا تاب الله عليه، فلا يكون تحت المشيئة، هذا مغفور له سبحانه. أما من لم يتب هو الذي تحت المشيئة، هذا في الذنوب. لكن نحن نقول فيما يتعلق بالحد، الحد هذا عقوبة، هذه العقوبة تسقط عنه بالتوبة أو ما تسقط هذا لله عز وجل، فتوبته من الذنب تقبل، لكن هذه العقوبة يؤاخذ بها أو لا يؤاخذ هذه تحت المشيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعله تحت المشيئة ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. يقول وماذا عن كلام ابن حجر في الفتح بأن الجمهور على أن توبته مقبولة؟ مقبولة، التوبة مقبولة، زي الساحر، كلام العلماء في الساحر، الساحر لو تاب منهم من يقول يقتل ومنهم من يقول ما يقتل، توبته مقبولة فيما يتعلق بالأخيرة، هذا معنى التوبة مقبولة. أما الحد يسقط ولا ما يسقط، هذه مسألة غير المسألة ديت، توبة الساحر مقبولة ولا غير مقبولة؟ ترى بعض العلماء يقول مقبولة وبعضهم يقول مقبول غير مقبول. اللي يقول مقبولة قصد أنه مقبولة في الآخرة، اللي يقول غير مقبولة قصد بيقام عليه الحد في الدنيا، ما تقبل القبول الذي يرفع عنه الحد، فهي مقبولة فيما يتعلق بالحكم الأخروي، أما فيما يتعلق بالحكم الدنيوي فإنه حد. توبة الزاني مع إقامة الحد تقبل التوبة، لكن يقام عليه الحد ولا ما يقام؟ توبة السارق لكن يقام الحد ولا ما يقام؟ نعم، فهذه الحدود تقام ولو تب منها أصحابها. فالتوبة فيما يتعلق بالحكم الأخروي هذه يقبلها الله عز وجل، أما فيما يتعلق بإقامة الحد وعدمه هذه مسألة إيه؟ هذه مسألة أخرى غير المسألة الأولى. نعم. يقول إن أهل السنة يفرقون بين من فعل الشرك وبين كون هذا مشركا، وذلك بعد إقامة الحجة وإثبات الشروط وانتفاء الموانع. والسؤال هذا بالنسبة للمعين، أما بالنسبة إلى الجماعة هل يجوز أن نقول عليهم عباد القبور كفار هكذا بإطلاق، أن نقول عباد القبور مسلمون معذورون بجهلين؟ كيف؟ إيه الفرض وإيه الجماعة؟ أنت في الفرض وفي الجماعة تقول عابد القبر مشرك، في الفرض أو الجماعة أنت تقول من عابد القبر فإنه يكون مشركا، من دعا غير الله فإنه يكون مشركا، سواء من هذه عادت إلى الفرض أو عادت إلى الجماعة ما في فرق. أما محمد أما إبراهيم أما علي أما زيد هذا الذي يقال فيه طواف الرشود وانتفاء الموانع، أما من جهة النوع فهذا يقال كده من عابد الصنم، من عبد، من دعا، من ذبح، من نذر، من إلى آخره، فهو مشرك. وهذا من الأمور التي أشكلت على من قال بعدم العذر في هذه المسألة، إنه أخذ عبارة ويقول لك شوف العلماء هو واضح، العلماء قال من فهو مشرك صح، وما تقول غير هذا؟ من الذي يقول هذه العبارة؟ عباد القبور مسلمون معذور مجاريهم، إيه ده؟ إيه ده؟ هو أنت عارف هو معذور ولا مش غير معذور أصلاً؟ إنما ذا على المعين عذر أو غير ما عذر، هذا إنما يراه القاضي يراه الحاكم الذي يحكم عليه بهذا. ما يقال عند الإطلاق عباد القبور مسلمون معذورون مجرمين، من قال هذا؟ عباد القبور مشركون، من ذبح لغير الله فهو مشرك، من نظر غير الله فهو مشرك، هذا الكلام بالعموم. أما المعين عندما تسقط الحكم على المعين فهذا الذي فيه توافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم. دي غير المسألة اللي انت قلتها الآن، دي غير مسألة، المسألة دي دول ده هم محمد وابراهيم وعلي وزد أحمد اللي مرين دول، تقول هؤلاء يبقى انت عينت أهل بيرة كفار ما عادش نوع مثلا، ده بقى معين. لو قلت أهل البلدة هذه يبقى احنا انتقلنا إلى التعيين، ما انتقلنا إلى النوع الآن. لكن من هذه تتناول اللي في المريخ وتناول اللي في الصين وتناول اللي في العراق وتناول اللي في مصر، لكن نسمع الدين فتقول هؤلاء يبقى انت عينت الآن، هذا فيه حكم التعيين. احنا عندنا حكم النوع حكم المعين، المعين هذا سواء كان فرض او جماعة خد بالك، والنوع هذا سواء ايضا كان فرض او ايه او جماعة. فما نقول عن نقول من عبد يا الله فهو مسلم معذور بجهل الجدراني اصلا، ايه مسلم معذور بجهل؟ هذا ما ينبغي ابدا يقال، ولا قال احد من اهل العلم هذا، ما قال احد من اهل العلم هذا. نعم. طيب نكتفي بهذا.